آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام أي المحرمات بسببه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محظورات الإحرام أي محرمات، لأن الشيء المحظور هو الشيء المحرم. الشيء المحظور هو المحرم، كما في قوله سبحانه وتعالى: محظورة التي في سورة الإسراء، فالحظر والتحريم، فكل محرم. فهذه المحظورات المحرمات التي حرمت من أجل الإحرام، قبل الإحرام دون للإنسان فيها ومباحة، ولكنها حرمت تحريم مؤقت ما دام الإنسان محرم، مثل تحريم الأكل والشرب ومقاربة النساء بالنسبة للصائم. كذلك المحظورات، ما دام الإنسان محرم حرم عليه أشياء: تقليم الأظفار، قص الشعر، الطيب، تقلية اللبس المخيط، تقلية الرأس، عقد النكاح، المباشرة، النكاح، كل هذه محرمة، فهذه محظورات الإحرام. وإذا انفك من إحرامه وانتهى من إحرامه أبيح له، فهي محظورات. ولذلك أضيفت إليك محظورات الإحرام أي المحرمات بسبب الإحرام.
وهي أي محظورات تسعة: أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني
هذا من إحدى المحظورات، حلق الشعر من جميع البدن، سواء شعر الرأس أو مثلا من الشارب أو من الإبط أو غير ذلك من الشعور التي موجودة في الجسم، فكل شيء من قصها أو حلقها هذا محظور على المحرم، محرم عليه ما دام في حال الإحرام، إلا من عذر فيباح له ذلك، لكن لابد من كفارة. يعني إذا حصل له عذر أبيح له، يعني ارتفع عنه الإثم، لكن لابد من الكفارة، كما في قصة كعب بن عجلة رضي الله عنه لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، ورأى كثرة الخمل في رأسه يتناثر على وجهه، فقال: لعله أو آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وانسك شاتها وأطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فيحلقه مأذون الله، يعني بمعنى أما من غير عذر محرم عليه، فهو ارتكب محرم لابد من الكفارة، لكن إذا كان بعذر ارتفع الإثم والكفارة لابد منها. فقال له النبي: احلق رأسك واذبح شاتا أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام على التخيير.
يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الثاني تقليم الأظافر أو قصه من يد أو رجل بلا عذر.
كذلك تقليم الأظافر نفس الشيء بلا عذر، كان فيه ألم أو احتاج إلى هذا فلا بأس، لكن لا بد من الفدية، إنما الذي مرتفع عنه. وتقييم الأظفار أظافر الأيدي أو الرجلين، أو أخذ شيء أيضا مثلا من البشرة أيضا غير الأظفار، فلا يجوز أخذ شيء لا من شعره ولا من بشرته.
فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية.
نعم، إذا كان بهذه الشيء مما يؤذي، هذا الشعر الذي يؤذي، هذا من باب دفع الصائل، الشيء الذي يؤذي فهو مباح إزالته. وكذلك مثلا لو انكسر ظفره، ما دامت انه مثلا انكسر الظفر بقي بك وماسكه جزء منه، على كل حال هذا يؤذي ويؤلم، من كل ما تخرج او تحرك يؤلم، فهذا لا بأس ان يجدع ولا عليه شيء في هذا.
الفدية
اي يذبح شاة او خمسة مساكين او ثلاثة، هذه الكفارة، هذه الفدية.
يعني كفارة ولا كيف؟ يعني مقصود بفدية، يعني كلمة الفدية، يعني
الفدية يفدي هذا الفعل الذي يتفادى ما فعل.
يتفادى
ما فعل من المحروم، فهذا يفديه كفله، يعني كأنه كفارة له. لكن سمي فدية يعني أنه تفادى ما فعل، لأن تفادى الأمر يعني أدركه، وهو أدرك هذا الشيء بالكفارة زال عنه الإثم الذي ارتكب على هذا الشيء.
مثل الجبران ولا
إلا جبران هذا؟ لا، ما هو جبران هذا، هذا فعل محظور. الجبران إذا كان نقص في الحج، ترك رمي الجمار، ترك رمي بيت بيمينة، ما وقف بعرفة إلى الليل، هذا جبران. لكن هذا سمى فدية الأذى.
الأذى الشاة الذي يقضاها يعني أرض يجوز له
ويأكل منها ولا لا؟ لا، فدية الأذى. فدية الجبران هذا ما يأكل منه، ما يأكل إلا من هدي التمتع بس. أما إذا قيل هذا كفارة، الكفارة للفقراء والمساكين في الحج وفي غير الحج، إذا قيل عليك كفارة مثلا إطعام 60 مسكين، عليك كفارة مثلا إطعام 6 مساكين، عليك كفارة إطعام 10 مساكين، هذه مخصوصة للفقراء والمساكين. كل الكفارات لا يأكل هو منها ولا الأغنياء. مصرفها مثل مصرف الزكاة.
وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا.
نعم، إذا أزال شعره من أجل ذلك فإنه يفدي، ولكنه معذور، يرتفع الإثم عنه كما في قصة كعب بن عجلة رضي الله عنه. نعم.
ومن حلق رأسه بإذنه أو شكت
حلق.
من حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهى فدا.
إيه نعم، إذا كان أنا والله من أنا من أحلق رأسي، أنا ما أحلق رأسي، لكن أنا فلان يحلق، وهذا هو هم لازم أنت اللي تفعل هذا. أو مثلا جاء أحد وحلق رأسه وهو ساكت، الله معنى أنه وافق على هذا، فهو يفدي سواء أمره أو حلقه وهو ساكت، أو مثلا جالس وجاء أحد عياله يبي يتمه وجاب المدرسة بيقصص ظفوره وهو محرم، عليها الفدية. ليش يتمسك؟ قال له لا بخ. هذا يفدي، لأنه هذا يعتبر عام. نعم.
ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه.
نعم، يجوز غسل الشعر، لكنه يغسل الشعر برفق بحيث أنه يضمن أنه ما يتساقط منه شيء، لأنه إذا مثلا بقوة وتساقط الشعر عليه الفدية، لكنه يغسل بغسل برفق، وله ممنوع المحرم من أنه يغتسل، لكنه برفق بحيث أنه ما يتساقط الشعر. نعم.
تساقط ميت الشعر يعني ميتة، هذا تساقط الشعر، يعتبر
مات
الشعر الميت يعني خرج،
يعني
تساقط ميت الشعر.
وشلون
الشعر؟
أيه. أخذ
شعر الرأس أو شيء يعتبر ما يعتبر شعر ميت.
الشعر شلون شعر ميت؟
يعني شعر يعني خرج بدون شعور، بدون شعر.
إذا سقط منه بغير أنه ما عليه منه، إذا سقط من حاله ما عليه منه، يعني هذا ما هو ظن، ما تعمد في حال شيء، هو لا ما عليه من هذا.
فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم.
نعم، هذا إذا كان شعرة واحدة، طلع شعرة متعمد واحدة، يطعم مسكين نصف الصاع مد. وإن كان أنه مثلا اللي هو مدين نصف الصاع، وإن كانت شعرتين أو بعض شعرتين فهو إطعام مسكينين، إن زاد عن الثنتين فهو عليه دم، إلا إن قال المصنف رحمه الله فعليه دم، هذا فيه تسامح، وإلا فهو مخير بين الدم وبين إطعام 6 مساكين وبين صيام 3 أيام، ما يلزم أن يكون دم، لا هو مخير في مثل هذه الأمور، لبس المخيط، تغطية الرأس وتقليم الشعر أو قص الشعر أو تقليم الظفر أو الطيب، هذه الأمور يخير الإنسان فيها بين 3 أمور: ذبح شاب
أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام على التخييم. نعم. لأن الله يقول فمن كان بها المرأة ففدية وإن كان بها من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فجعل التخييم. نعم. لا الأفضل ما كان فعل الفقراء أفضل ذبح شاة توزع على الفقراء أفضل من كونه يطعم ستة مساكين هذا أفضل ما كل ما كان أنفع للفقير فهو أفضل.
الاغتسال يتروش يطلع إزاره وهذا
إيه ما يخاف يخلع إزاره ويغتسل
ويغتسل
يعود ويلبس ونعم.
أو قلم ظفرا فطعام مسكين أو ظفرين فطعام مسكينين أو ثلاثة فعليه دم.
نعم فعليه دم يعني عليه دم أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام الظفر كذلك مثل الشعر. نعم.
أي شاة أو إطعام ستة مساكين.
نعم هذا الشارح نعم الشارح فصل تفصيلا طيب. نعم.
أو صيام ثلاثة أيام.
إيه نعم.
وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت.
إيه نعم استحباب من باب الاحتياط ولما يلزم شيء إذا ما تحقق.
الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا وأشار إليه بقوله من غطى رأسه بملاصق فدى.
نعم إذا غطى رأسه بملاصق فدى بالاتفاق إن كان غير ملاصق ففيه خلاف هل عليه الفدية ولا لا مثل الشمسية إذا وضع على بعض العلماء يقول ما يجوز الشمسية وإن غطى رأسه بالشمسية يبدأ مع أنه ما هي بملاصق ما بس والصحيح أنه لا بأس بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يوم العيد لرمي الجمرة فظلل عليه بثوب إلا أن الأجابوا الذين يكون عليه الفدية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب صباحا بعد شروق الشمس ومن المعلوم أن اللي بعد شروق الشمس يذهب إلى الجمرة الشمس طالعة من خلفه وهم ضللوا انهضوه وصار ظلال عليه وإذا ما هو عليه جو ظلال فقط وإذا ما كان فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام فأما الشمسية لحقها فوق رأسه فهذا يكون عليه الفدية والصحيح أن مثل الشمسية لا بأس مثل تظلل الإنسان بالخيمة ومثل ما يركب الإنسان بالسيارة كذلك وإن كان اللي يقولون اللي يركب بالسيارة يبدأ لكن هذا صحيح أن هذا لا بأس به.
طال عمرك إذا غطى راسه وأفدى يجوز يأكل منه؟
لا ما يجوز لا.
سواء كان معد
نعم
سكن هذا البلد ولا ما يبلد سكن هذا البلد ولا ما يبلد
وش
سكن
يقول مسكن لا خاص بفقرة مكة خاص بفقراء مكة ما يصح غيره مكة ومن حولها
سواء كان معتادا كإمامة وبرنس أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء.
نعم أي شيء غطي به رأسه فإنه متعمد فإن عليه الفدية سواء غطى رأسه بالشيء المعتاد مثل لبس طاقية ولا لبس عمامة ولا لبس غطرة ولا لبس شماغ ولا برنس ولا أشياء اللي أو شيء ما هو معتاد مثل لو لبد راسه بحنة ولا لبده بطين ولا جعل عليه شيء نفس الشيء المهم تغطية الرأس لا يغطى بأي شيء كان فإن غطى متعمد فعليه الفدية. نعم.
أو عصبه بيسير بشير أو استظل في محمل.
نعم أو عصبه كذلك حتى ولو عصبه بسير دوروا عليه لأن هذا تغطية جزء منه تغطية الجزء مثل تغطية الجزء كما أنه لو نتف ثلاث شعرات لجمت والفدية لو ما نتف كل شعر فكذلك إذا مثلا لو أنه بسير فإنه يفدى كذلك مثلا اللي يركب في محمل ويغطيه غطي لكن هذا مسألة المحمل مسألة الشمسية مسألة الركوب مثلا بالسيارة المضللة ومسألة هذا الصحيح إن شاء الله ما عليه لأنه ما هو ملاصق هذا النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له الخيمة في نمرة ودخل فيها واستظل بها صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قبل الصلاة لا بأس إن شاء الله بهذا. أنا
أو عصبه بسير أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصق ويحوم ذلك
ولو لم يلاصق شرائر الخلاف
والصحيح أنه إذا لم يلاصق فلا. قولوا ولو لم يلاصق، إلى أن بعض العلماء قالوا إذا ما لاصق فلا بأس، وقالوا لا ما في فرقنا ما حومش عليه.
يلاصق ليش؟ يعني البيع؟ يعني يلاصق كيف؟
يعني مثلا لو غطى رأسه بشيء مثل طاقية لصقت له، وإذا كان ما هم ملاصق حفظه مثل الشمسية ضالت ذاتها بس.
طيب مثل البرد اللي جاء في عرفة،
ها؟
مثل البرد اللي جاء في عرفة وتغطوا الناس، الله زنور الناس جاء المطر،
يعني ظلال الشجر
البرد المطر هذا
ايه هي.
اللي جاء وغربهم يروسه
اينا، هذا يحط عليه شيء إن شاء الله، يحط عليه ظلال ما يخاف ما عليه. حتى الشمسية بحرارة الشمس ما في بأس، لأنها ما تلصق له، بس ما يحط شيء يلصق، ما يجيب مثلا طاسة ويلبسه راسه، لا جيب لك صحن وارفعه فوق راسك على يصيح عليك شيء ما يخاف، لكن تلبس راسك لك جدر ولا طاسة هذا ما يصلح.
ويحرم ذلك بلا عذر.
نعم يحرم تغطية الرأس بلا عذر، أما إن كان هناك عذر فهو يجوز له يغطي رأسه ولكن عليه الفدية، أما بدون عذر فإنه يحرم وعليه الفدية.
لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت.
نعم لأن النبي استظل بالخيمة.
الرابع لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا.
نعم هم يعبرون بالذكر يعني، وهم يقصدون بذلك يعني خلاف المرأة، إلا أنه يعني ما عبر برجل، لأن الرجل كلمة رجل تطلق على البالغ واللي أقل ما يسمى رجل، لكن هم عبروا بالذكر لأنه إذا أحرمت ولو طفلك أبو 3 سنين أو 4 سنين لازم يكشف رأسه، ما يجوز تغطية رأسه، فلذلك عبروا بالذكورية، أي إنسان ذكر صغير أو كبير وهو ممنوع من تغطية رأسه، ممنوع من لبس المخيط ولو كان صغير السن، لذلك ما عبروا وين غط، ما قالوا وين غطى رجل أو لا يغطي الرجل رأسه، لا قالوا الذكر حتى يشمل الصغير والكبير.
ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقته وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد.
نعم هذا بالنسبة للرداء ما يجوز أن يعقده، الرداء الذي يضعه على كتفيه ما يجوز يعقده، ولا يجوز يحطه مشبك أو يخله بعود أو كذا، هذا ما يجوز. أما الإزار الذي يستر عورته فهذا يجوز أن يعقده حفاظا على العورة، ويجوز أن يلبس عليه محزم يضبطه أو يلفه بغترته ولا بشماغه لا بأس، أو أن يلبس الهميان الكمر هذا اللي يحطبه مثلا قروشه ويحطبه مثلا حاجاته ويلبسه لا بأس بذلك، يصير يمسي ينفعه ويمسك الإزار لئلا يسقط وتودع عورته، وأما الرداء ما يجوز يتعرض له بشيء. نعم
وإن لم يجد نعلين لبس خفين.
نعم والمحرم يحرم بإزار ورداء أبيضين ويحرم بنعلين، لكن قد يكون مثلا حال الإحرام ما عنده نعال، ربما أنه جاي سفره ولابس مثلا خفين من كنادر أو غيرهم ولا دور نعال ما وجد نعلين يلبسهم، فهذا لا بأس أن يلبس الخفين لعدم الوجود. كذلك إذا كان مثلا أراد أن يحرم ولا وجد إزار مثلا وصار معه مثلا سروال ويلبس السروال لما يجد إزار، وإذا وجد إزار يفسخ السروال، لو أحرم بسراويله فلا بأس إذا لم يجد إزار، أما مع وجود الإزار لو لبس السروال يفدي لأنه مخيط، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بذلك مثلا أذن أن يلبس الخفين لعدم النعلين وأن يلبس السراويل لعدم وجود الإزار، فإذا وجد الإزار خلع السروال ولبس الإزار، وجد النعلين خلع ولبس النعلين.
قليل
اي ما يشبك هنا
العمره شبكه
اي فالعمره اذا كنت ما تدري ان شاء الله ما عليك، اللي ما يدري ما عليه إشارة، ولا ما يمكن إذا علم فلا ينبغي له، لأن الرداء ما هناك محذور، لو بان صدر الإنسان أو بان كتفه حتى لو سقط عنه ما في محذور، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلذلك هذا ما ينهى عن، ولأنه إذا شكك الإنسان صار كأنه مخيط، لكن الإزار لضرورة المحافظة على العورة أبيح له ذلك.
المعتمر يا شيخ عليه وداع المعتمر في الليل ومعتمر
المعتمر
وباخرج الليل عليه يلزم وداع
وداع إن كان المحرم بالعمرة جاء وقضى عمرته ويبي يمشي ما هو جالس فلا عليه وداع، ما عليه وداع، هذا آخر عهده بالبيت ما عليه وداع، لكن كان انه يبي يبات من بكره ولا بعد بكره يبي يجلس لهم كم يوم في مكه وهو يوادع اذا اراد يخرج من مكه.
وان لم يجد نعلين لبس خفين او لم يجد ازارا لبس سراويل الى ان يجد ولا فديه. الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو أو استعط بطيب أو شم قصدا
أو شم قصدا
طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدا.
نعم، هذا محظورات الإحرام الطيب، فلا يتطيب إذا دخل في الإحرام، ما يجوز له أن يتطيب، لا يطيب بدنه ولا يطيب ثيابه ولا يطيب مثلا مأكولاته أو مشروباته، فلا يحط مثلا ورد مع الشاهي، ما يجوز له هذا، ولا يحط كذلك الزعفران لأنه بعضهم يعد ويعتبره نوعا من الطيب، ولا يشم الطيب ولا يتبخر بالعود، حتى ولو مثلا فاح عليه من جيران وريح عود وقام تنشقه فتعمد تنشقه وشمه فإنه يفدى إذا تعمد ذلك. كذلك لو مثلا جاء يطوف وهو محرم ما حل من عمرته وفيه طيب الكعبة اللي مثلا ممسوح بالركن اليماني ولا بالحجر وتعمد شمه، أما لو لمسه إذا ما تعمد ذا فلا عليه غير اختياره، لكن إذا تعمد الشم فإنه يأثم بذلك ويفدي، وأما إذا لم يتعمد شيء من ذا فلا عليه. هنا حتى لو مثلا والصابون المسك هذا الصابون اللي بريحة طيبة ما يجوز، لأنه هذا طيب ما يجوز استعملك هنا.
الاستلام إذا كان طيب الله لا بأس،
لا إذا شاك وطيب يكثر بالطيب ويمس، لكن قد يكون مع الزحام ما يدري ثم يمسحه وما أدري إن في طيب وعلى كله هذا ما عليه، لكن إذا شاف الطيب لازم تجنبه تجنبه، لكن لو مثلا مسه صار بيده طيب ما بيده حيلة هذا ما عليه، إلا أنه إذا خرج غسله هذا اللي عليه، إلا ما عليه لأنه ما تعمد، لكن يشوف الطيب يبلص ويروح يتعمد هذا تعمد الشمس لمس الطيب.
يعني على الوضع هذا ما يرى يكون مثلا
أي هذا هو، لأنه مثلا ربما أنه ما يبيه على الحجر المسال يجيب مثلا دهن عود ويمسحه كذا، المحرم ما يشوف شيء ما يدري، لكن لو وضع يده ربما يشم الطيب عليه إلا فلا يتعمد شمه، وإلى منه انتهى ووصل الماء يغسله حتى يذهب على قدرته. نعم.
أمر النبي بالمسح أو عموم السنة ما يعني أقول عموم السنة ما يكون استثناء يعني أقول عموم السنة إذا بمسح الركن اليماني ما يكون مثل السنة
خاص لا عموم السنة أنه يمسحه بس، لكن بالطيب يتجنب الطيب من محظورات الإحرام تجنب، لأنه الطيب ما هو لازم للركوع، لو كان ملازم له كان صحيح قال النبي أذن وعمر المسح هو معروف أنه ملازم له، طيب ما هو ملازم له، يمكن طيب يمكن يكون أسبوع أسبوعين ما طيب، يمكن يكون شهر شهرين ما طيب، وربما أنه في ذلك العهد يمكث مدة طويلة ما طيب، ما هو ملازم له الطيب، لو كان ملازم له الطيب كان والله النبي يعرف أن الطيب ملازم له ولا حذر منه ولا قال اجتنبوه، فلذلك العلماء نبهوا قالوا ولو كان بخور الكعبة لأنه ترى الكعبة ما هو بيدك الإنسان، تبخر الكعبة أحيانا والطيب أحيانا وأحيانا وهو ما هو فأنت تتجنبه، لكن لا منك مثلا وضعت يدك من غير وعلق عليه فأنت ما أنت مكلف بهذا، لأن يعني هذا من غير اختيارك، إلا أنك إذا خرجت فأنت تغسله. نعم.
ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج.
إيه نعم، هذه من أنواع الطيب، حيث أن الإنسان مثلا ماء الورد هذا اللي مثلا ربما يستعمله بعض الناس يصبه مع الشاهي أو بعض الناس يصبه مع الماء ويشربه، هذا طيب ما يجوز للمحرم يشربه سواء بالشاهي أو بالماء، ما يجوز يشربه الإنسان هذا اللي هو دهن الورد هذا اللي يبيعونه الناس في القوارير، هذا ما يجوز.
ولا النعناع في الحقيقة، ولا النعناع مع الشاهي،
لا النعناع في خلاف، بعض العلماء يرى أنه طيب وبعضهم صحيح أنه ما هو طيب. الزعفران يرى أنه بعض الناس طيب، فلا يجوز مثلا اللي يحط الزعفران بالقهوة واللي يحطه بالطعام واللي يحطه المحرم ما يستعملونه.
النهي أن يلبس ثوب المسجد ورسل أو زعفران،
اي لانه الظاهر انه نظرا الى انه نوع من الطيب.
ونيلوفر وياسمين وياسمين وبان وماء ورد، وان شمها بلا قصد او مس ما لا يعلق كقطع كافور، أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية.
أي نعم، لأن هذا ولي مثل الأشياء هذه، وإن كان مثلا الفواكه لها رائحة طيبة، رائحة قشر البرتقال وريحة طيبة، لكن ما هم نوع المحلل، يعني هذا ما هو طيب، لأن هذه فاكهة مثلا، في بعض الفواكه لها رائحة، كذلك التفاح له رائحة طيبة، فهذه ما هو ممنوع من هذا، لكن الشيء اللي يسمى طيب هذا اللي ممنوع منه الإنسان. نعم.
السادس قتل صيد البر أو اصطياده، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر وبقر أهلية ولو توحشت.
نعم، بهيمة الأنعام ممنوع منه، أو كذلك مثلا الشيء اللي ما هو بصيد إن كان مثل الدجاج وغيره هذا ما لا بأس به يذبحه ويأكله المحرم، لكن الشيء الذي أصله متوحش أصله صيد ولو استأنس هو ما يجوز للمحرم أن يذبحه ولا يجوز أن يتعرض له. نعم، الحمام بأشكاله وأنواعه، وكذلك مثلا الغزلان وما الغزلان كل ما كان، هو الأرانب فهذا ما يجوز، حتى الأرانب الربوية، الأرانب اللي ربونها الناس في البيوت هذه أبدا تجنبها لأنها في الأصل هي صيد، ولكنها جمعت واستأنست. نعم.
طيب كيف يذبح يقول يندربها برا؟
إيه ما يجوز داخل
الإحرام،
ما يجوز داخل، لكن المحرم ممنوع منه ولو برا، المحرم ما دام في الإحرام ممنوع، لو أحرم من ذي الحليفة وقابله غزال ولا قابله مثلا أرنب ما يجوز يتعرض له في حال الإحرام، أما عاد هذاك في داخل الحرم هذا ممنوع مطلق دوام للمحرم وغير المحرم.
غير المحرم لو ندربوا عن الإحرام معلش.
إيه نعم.
المستأنس هو الحيوان الذي يعيش مع الإنسان ولا كيف
يعني؟ إيه المستأنس مثل الإبل والبقر والغنم هذه هذه مستأنسة مع الناس.
طيب أفرخ
أين؟ ها؟
أفرخ ما هذا أصله ليس بالصيد.
ها؟
لماذا يعني جاب بيدي أنا أصله يعني ليس
بالصيد؟ أي ما هو أصله صيدي، هذا أصله ما هو بصيد هذا، لكن المراد اللي أصله صيد. أو الخيل كذلك، الخيل تعتبر الآن مستأنسة وإن كانت في الأصل هي من الصيد، لكنها مسكت ولا كانت في الأصل ما هي، الخيل كانت في الأصل من حمر الوحش وكذا في البر، ولكن لما صارت سريعة العدو في الأصل احتاج وهو ومر نواه لما صار تناسل وصارت مستأنسة.
حرم من رابغ البحر في رمضان، دخلت مكة
في رمضان،
في رمضان احتلت من العنف ورحت المدينة بعد الهجرة، جئت من المدينة الثانية مكة، حرمت من
دار علي في شوال
في شوال جيت هنا تقصد العيد وفكيت حرام
فكيت حرام
وقعدت العيد
وجلست هنا تنتظر ان شاء الله الحج
ان شاء الله مثلا كنت عليها طبعا فتح
عليك هذه التمتع
طيب اللي إيه؟
لأنك تعتبر متمتع
طيب طيب بعض الإخوة جوا إياي من الدار علي ما حرموش
أيه؟
ودخل مكة وقعد وجلت في مكة هل عليهم فدو؟
هذا يلزمهم الإحرام من أن يرجعون الميقات إذا كانوا جايين من أجل الحج ما يجوا يدخل مكة
جايين من أجل
اللي جاء من المدينة وجاء المكة من أجل الحج لا بد أن يدخل
أول حرم
لا بد أن يحرم بحج أو بعمرة
ما حرم
ما أحرمه
ما
لا بد يرجعون من
الميقات
يحرمون بعمرة إن شاء الله
ودخل مكة بدل حرام
إيه؟
عليهم عمرة
أيه لازم يرجع ويحرم من الميقات اللي دخل منه
هنا معاك
لا لا الميقات اللي جاء منه اللي تجاوز الميقات اللي هو تجاوز
ما
يروح لأي ميقات
يروح هنا ميقات النعيم هنا
لا لا الميقات اللي هو تجاوز وجايين من أبيار علي من أبيار علي يحرم
خلاص
عمي
قلت
خلاص مسألة قلت له هو
خلاص سؤالك
ما هو سؤال
هو السؤال اللي قلت اللي قال لك هو
جت جت من دار علي حرام الإخوة اللي بعد حرم إجا هنا طاف ساعة وفك حرام ومنتظر الحج دي طبعا عليه فرق
تدوين
اللي ما حرمش اللي ما حرمش اللي دار علي وإجا قاعد
يروح ويحرم بالعمرة ويجي يحل الإحرام ويقعد وعليه فرق إن شاء الله
ما راحش
لازم يروح الوقت واسع
لازم يروح
لانه يعني ما يجوز دخول من اراد الحج والعمره لا يجوز دخوله بدون
احرام
هم جاءوا لي هم يعملون هنا ولا جايين من اجل الحج
لا جايين من اجل الحج
ما هم ساكنين في مكه او يعملون في مكه لا بد انه ما دخل مكه الا من اجل الحج والذي يدخل مكه من اجل الحج لا يجوز ان يتجاوز الميقات الا باحرام بعمره او بحج
لكن
الله
ما يلزمهم
من
يتبون
الميقات إلا الأجاوز لكن إيه قصد أنه الإحرام لا بد منه لكن تجاوزه محرم عليه فإذا رجع وأحرم هناك سالت الإثم اللي عليه ولكن لو يروح يحرم عمره سال أحسن سمن عمره ما يدري وش ينطر
ما عادش أنت
لا 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 الإحرام من الميقات اللي هو مر عليه
إذا ما فعله
فعله
إذا ما رجع نعاتش عنده
إذا ما رجع وأحرم من هنا يكون عليه دم إذا أحرم من هنا للحج يكون عليهم دم كفارة لتجاوز الميقات نعم
السادس قتل صيد البر أو اصطياده وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر
نعم تغليبا لجانب الحظر تقريبا لجانب التحريم فلو مثلا تولد بين تيس ومثلا وغزان فهذا حكم الصيد تقريبا لجانب الحظر نعم
على ذكر الخيل على ذكر الخيل ايه باصله مستانس
وين
الخيل
ها
الخيل
لا مستانسه تعتبر الان لكن في العصر القديم ما هو بالظاهر في العصر القديم كانت من الوحش من أشياء متوحشة لكنها يعني من زمان حتى أصبحت مستأنسة يعني عن وتوالد من قديم
الآية القرآنية والبغال
والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ما في شيء
يعني
للركوب لكنها في الأصل كانت مسك وصار يركبونها وإلا هي في الأصل كانت متوحشة وهل والآية هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى من سائر النعم والخير مستعملة قبل ذلك بألوف السنين
على وقت سليمان عليه السلام وهي موجودة. الآية في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يذكر أشياء اللي بيريدها وهي قديمة، حتى في وقت سليمان عليه السلام كان طفق مسحا بالسوق والأعناق، سوق الخير وأعناق الخير.
يعني ما تشير إلى معنى
إنها أصلية، والله قد يكون لما العلماء ذكروا هذا إنها كانت في الأصل متوحد، لكنها يكون في الأصل متوحد، ولكنها من وقت طويل استعملت على هذا وأصبحت حتى انقرضت من التوحش، أصبحت ما يتوجد إلا مستأنسة هلا.
أو تلف الصيد المذكور في يده أو بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة، ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة وهو متصرف فيها.
نعم، إذا حصل التلف الصيد بسببه بأي طريق يكون فإنه يكون جزاؤه عليه، ولو لم تعمد هذا لقصده بسبب منه، ولو ما تعمد قتله ولكنه بسبب منه، فإذا كان بسبب منه فإنه عليه جزاؤه. فلو مثلا داست دابته فإنه يفديه، لأن الدابة يستطيع يصدها هنا ولا هنا، ولو مهم فعله وفعل الدابة، لكن هو مثلا متصرف بها مثلا، أو مثلا ماشي بسيارته ومسرع وطار الحمام من أمامه، ما خفف السرعة وصبقت السيارة لا واحدة ولا ثنتين، عليها الجزاء لأنه هو المتصرف فيها. ففي مثل هذا إذا كان متسبب ولو لم يباشر القتل، مهم السبب، أو مثلا مسك الصيد وهو مثلا قبل الإحرام، فإذا مثلا صار بيده وهو محرم وجب عليه أنه يفكه ويطلبه، لأنه ما يجوز يمسكه وهو محرم. أو أعاره أحد صيد وجب عليه يطلبه، ما يجوز أنه المحرم يقر بيده شيء من الصيد، حتى لو نفروا مثلا، لو جاي بيجلس بها الظلال، ولو في حمام وطار الحمام يبي يجلس في ظلالها الشرة، والشرة فيها حمام، فلما جلس في ظلالها الشرة الحمام خاف وطار، فلما طار القدو طير، فعليك فدية، أنت السبب، أنت اللي لحقته وطيرته. وجد عمر رضي الله عنه كان في مكة وتوضى ورداه أخذه ومحطه على جدار، وقعت عليه حمامة، جاء ياخذه طارت الحمامة، لما طارت جت الحدية والقطة، قالوا يا أمير المؤمنين عليك شاتة، عشان ما أخذت رداك وطارت الحمامة همسكته، فحكموا عليه بشاتة رضي الله عنه. فإذا كانت متسبب فعليك الفدية. نعم،
فعليه جزاؤه، وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما.
اي نعم، حتى لو دليت شخص، لو كان مثلا ما انت محرم وجاي وفيه واحد ما احرم معك يمشي، هو يصيد، ما في، ما هو ممنوع من الصيد الا داخل حدود مكة، اما في خارجه ممنوع المحرم من الصيد، الحلال يصيد. فلو مثلا قلت شوف الغزال وانت محرم وراح وصاده، فالجزاء عليكم جميعا، اللي صاده وعلى اللي قال شوف، المحرم اللي قال شوف فالجزاء عليه، اما ذاك ما عليه شيء الحلال. لكن لو كان محرم، فلو كلهم محرمين واحد شافه قال شوف هالأرنب، قام الثاني ورماه، الجزاء عليهم سوا، اللي وراه واللي رماه، الجزاء عليهم جميع.
ويحرم على المحرم
ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء عليهما، عليهم جميع.
ويحرم على المحرم أخله مما صاده أو كان له أثر في صيده.
نعم، حتى لو مثلا صاد غزال يذبحه يحرم عليه ميته، كأنه لقاه ميت، ولو أنه ذابح أو رميه بالبندل وهو محرم حرام عليه يذوبه، وهو مثل الميت تماما محرم عليه. أو لو إنسان مثلا حلال معه وهو محرم، لكن معه ناس ما أحرموا، ما صادفينه في الطريقة وما قصدوا مكة وكذا، وهم محرمين، وقالوا والله هذا بنصيد لفلان، هذا المحرم هذا بنصيد صاده، والغزال يجري يطعمونه إياه، يحرم عليه. فهو إذا صيد من أجله يحرم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الوثان وكان
بعض الصحابة رضي الله عنهم ما أحرموا كم وشافوا حمار وحش وصاده جاب للنبي الورق قال النبي لا قال لا أنا يا رسول الله صدت من أجلك قال حيث من أجلي حرم عليه ما يجوز. والثاني اللي صاده له ولما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وعوا بقية منه أطعم منه وكل منه النبي عليه لأنه ما صيد من أجله. فلذلك لما ردوا عليه وتأثر الصحابي رضي الله عنه من هذا خشي يكون بنفسه شيء عليه الصلاة والسلام قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم لأني محرم والمحرم ما يجوز بكس الصيد الذي صيد من أجله. أما لو ما صيد من أجله فلا بأس إياكم.
أو كان له أثر في صيده.
إذا كان له أثر في صيده يحرم عليه أي أثر. لو مثلا أشار إليه أو كان هذا غزال أو هذه أرنب مصيد فهو يحرم عليه. أو مجرد إشارة لو أنه مثلا شاف له مثلا غزال واجب وفيه ناس حلال وشافه شاف وضحك التفته وش هل يضحك وشافه والغزال يحرم عليه. لأن مجرد ضحك لما شافه وضحك يعني أنهم غافلين عنه. فلما ضحك التفته وش اللي يضحك وشافه الغزال ورموه يحرم عليه لأنه هو السبب.
يلزم الجزاء إذا قاله يلزم الجزاء إذا حاله
لا ما عليه جزاء بس ما يجوز يأكل منه لأنه ما دلهم عليه ولا خبرهم بس أنه ما يأكل منه.
وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. ويضمن بيض
نعم بقي مثل
نعم صيد ولبنه إذا
نعم بيض صيد
نعم. ويضمن بيض صيد ولبنه
ويضمن
نعم
ويضمن ويش
ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته ولا
يعمل هذا ما هو مثل البيض مثل اللبن مثل هذا يضمن بقيمته ما هو مثل الغزال مثلا تضمن بعنز والحمامة تضمن بشات وهذا لا. البيض هذا ما يتقدر بشيء مثله إنما هو بالقيمة لأنه ما هم مثلي ما له شيء مثله نعم.
ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث
غير الناقف طيب. نعم لا يملك بغير الإرث ما يملك الصيد يعني لو اشترى ما يملك محرم عليه أو إنسان عطاه إياه ما يملك لكن بالإرث الإرث يعني يدخل في ملك الإنسان قهري لكنه لا يجوز أن يمسكه يجب عليه إطلاقه الصيد فكان نوع من الصيد نعم.
وإن أحرم بملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله.
أي نعم لو أحرم ومعه صيد قلنا ما يجوز أنك تمسك الصيد يجب عليك تطلب ولكن الصيد لو وجدته بعد الإحرام هو ملكك لكن ما دمت محرم ما يجوز أطلبه وإلى راح أنت لو وجدته بعدين بعد ما تحلبه لك ولكن الآن ما يجوز أن تبقيه بيدك ولذلك قال تزول يده المشاهدة واللي مسكته مشاهد ما يده الحكمية ملكه ما يزول عنه. لو الإنسان أخذه قال والله هذا غزال فلان محرم وأطلبه وأنا مسكته وخلوه عنده إلى فك إحرامه ويجي ويأخذ غزاله قال هذا لي.
رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض وضمحت عيناه إلى السماء فقال أوراني إزاري فقال أرني إزاري فشده عليه
أرني ولا أري
بالضم شكلها بالضم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخا عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم ترين قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت.
هذا طيب.
فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنه سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. حدثنا مسدد
بيان بناء الكعبة لما أنها حصل ما حصل عليها وجددت قريش على عهد النبي لكن النبي قبل أن يوحى إليه قبل أن يكون نبي عليه الصلاة والسلام قبل نبوته خرجها. فهم سرقوا جزءا من الكعبة الذي يلي الحجر والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها قصرت بهم النفقة فاقتصروا شيء منها فكان ينقلون الحجارة ويتساعدون وكان النبي عليه الصلاة والسلام من جملة من ساعدهم في نقل الحجارة وفي بنايته عليه الصلاة والسلام وكانوا يتساهلون الواحد ياخذ إزاره ولا بدأ ويحطه على سطحه ويحط الحجر عليه ولو بدأت عورته ما يهمهم. النبي لما أراد يسوي هذا ونهض كذا سقط عليه الصلاة والسلام ثم قام ولبس إزاره على عليه الصلاة والسلام فمنع من هذا منع من الله إجباري حماية الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام ينقل معهم الحجارة فلما استتم البنيان بقي تركيب الحجر مكانه هذا كل قبيلة امتنعت قالوا ما نبيكم أنتم يتركبون. فحصل بينهم المشاجرة، كل أراد أن هو الذي يتولى رفع الحجر علشان الفخر، يأخذ الاعتزاز والفخر بذلك. فحصل بينهم خلاف وقالوا نحكم أول من يدخل علينا من باب الحرم اللي هو باب بن شيبة قريب من مقام إبراهيم الآن، قريب من زمزم. فهي أثناء مشاجرتهم دخل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يوم لم ينبه، ولذلك كان يوم يسمونه الأمين لأنه معروف بينهم بالأمانة وبحسن الخلق وهم كلهم يحبون. فمن حد قالوا هذا الأمير رضينا أبو جميل، قالوا والله كذا وكذا. قال الرأي نبسط رداء وأحط الحجر بو، كل واحد منكم يشير ركب من الرداء تسألهم كلكم اشتركتم. فهو النبي وضعه في الرداء وشاله، والنبي أخذه ووضعه في مكانه عليه الصلاة والسلام. فأتم البناء على هذا. فهو يحدث عائشة رضي الله عنها ويقول إن قريش إن قومك لما بنوا الكعبة قصروا عن قواعد إبراهيم، فلذلك بقي قريب 6.5 أذرع من الكعبة داخل الحجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح الحجر الأسود ويقبله ويمسح الركن اليماني لأنها على قواعد إبراهيم، أما الجهة هذه قصرت عن قواعد فكان ما يمسحها لأنها لم تكن على قاصة عن قواعد إبراهيم، فلذلك ما يمسح الركن هذا ولا يمسح الركن هذا. ولذلك لما حج معاوية رضي الله عنه جاء ومسح الحجر ومسح الركن هذا ومسح الركن الثاني ومسح الركن، أنكر عليه ابن عباس قال ليش تمسح هذولي؟ قال هذه الكعبة ما فيها شيء مهجور. قال ما فيها شيء مهجور لكن سنة نبيه، النبي ما مسح هذا ولا هذا، اقتصر على هذا. فامتثل معاوية وقال ما دام النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسحهما فهو القدوة لنا، فتركهم. فالسبب انه لم تكن على قواعد ابراهيم. ولذلك لما طلبت ابن عائشة ان يفتح لها باب الكعبة وانها تدخل تصلي ركعتين من الكعبة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام صليها ولا صلي بالحجر، لا صليت بالحجر كأن صليت داخل الكعبة لأنه جزء منها. ولما بلغ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حديث عائشة، لأن عائشة خالته فحدثته بهذا الحديث، قالت إن النبي يقول هكذا إن قصرت بهم النفقة وأنهم اختصروا، قال ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قول لولا إن قريش، حديث عهد بالكفر حديث عهد بالإسلام، قريبين دخل تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام، فهو خشي أنه ينقض الكعبة صلى الله عليه وسلم ويعيد على قواعد إبراهيم، خشي منهم إلى الآن ما رسخ الإيمان بقلوبهم كلهم، فخشي من فترة تحصل وترك الكعبة. فلما كان في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه زال المحذور هذا، فنقضها عبد الله بن الزبير وأعاد على قواعد إبراهيم وبناها، وأعاد الباب اللي كان باب في غربية كان أيضا مفتوح وأعاده رضي الله عنه مفتوحه وطمنه بالأرض، صارت من نوع الحجر يدخل الإنسان مع الباب ذا ويصلي ما يتيسر ويطلع مع الباب الثاني مثل أبواب الحجر. فعملها على هذا. ولكن لما إن عبد الملك بن مروان قاتل عبد الله بن الزبير وأرسل الحجاج جاء الحجاج وقاتل ابن الزبير رضي الله عنه وقتله، قال لا ابن الزبير عبث بالكعبة ولا يعبث بالكعبة، نعيد على بنيان الأول، وهد بنيان عبد الله بن الزبير وأعاد على بناء قريش. ولما بعض العلماء عاتبوا عبد الملك قالوا كيف تمكن الحجاج من هذا والنبي يقول كذا وكذا، قال ما علمت، لو علمت أن النبي قال هذا ما مكنت الحجاج من هذا الفعل. فالشهاد أنه فلما زالت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس وجاء المنصور وحج على وقت الإمام مالك رحمه الله واستشار الإمام مالك وقال إن عبد الله بن الزبير بناها على ما تمنى رسول الله وإن الحجاج نقضها وأعادها على بناء قريش وأنا أريد أن أعيدها على ما بنى عبد الله بن الزبير وعلى ما تمنى النبي عليه السلام، وهو يستشير الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك قال له لا لا تعرض. عبد الله بن الزبير بناه وجاء وقاتله الحجاج وهد بنيانه وبناه، تبني أنت بس يجي واحد خلافكم ويهده ويبنيه؟ لا، الكعبة ما ينبغي أن تكون ملعبة للملوك، لا تعرضه للذنب، خله كذا. فتركها المنصور، واشتهر هذا عن الإمام مالك، واشتهر نقله في التواريخ، واستقر في أذهان العلماء، واستقر في أذهان الملوك. فمن ذلك الوقت ما استطاع أحد يغيرها، هو على رأي الإمام مالك رحمه الله ولا غيره. إن حدث فيها شيء أصلحوه، أو سقط تعادوها على بنائها الموجود الحالي الآن. نعم.
حجر ولا حجر الأسود يعني؟
أه؟
الحجر ولا حجر الأسود تقصد يعني؟
أثني الحجر إيه؟ هو اللي هناك اللي يصب بها الميزاب المحجر. نعم. هذا نعم. يسمى إسماعيل. الحجر والحجر الأسود هذا الذي يستلم
هذا حجر، حجر الأسود هو الذي وضعه الرسول
صلى الله عليه وسلم. أي وضعه الرسول شاله ووضعه عليه الصلاة وقت البنيان. أين أما هذاك الحجر؟ يعني هذا حجر، أصل حجر معروف الحجر. نعم حجر، سمي حجر لأنه حجر. أما الحجر فهو سمي حجر لأنه بني سلم حجر عليه، فيها الجدار اللي محجر عليه وسمي حجر لأنه جعل عليها الحجر. فالبناية هذا يسمى حجر. تجي مثلا تبني لك شيء مدور وكذا يقال حجر، ويقال فلان إذا منه مثلا سواله أرض وذكر وتحجر الأرض الفلانية فهذا الحجر. فالحجر الشيء اللي يمنع مثلا دخول الناس معه، تبني الشيء ترفعه شوي حجرت هذا المكان ما حد يجيه. فالحجر كان عليه جدار من ثلاثة حتى الطائفين ما يدخلون معه، هذا سمي حجر.
صلى الحجر كأنما صلى داخل الكعبة.
من صلى داخل الحجر كأنما صلى داخل. نعم، إذا صلى في الحجر كأنما صلى داخل الكعبة، لأن ستة هذرع من الحجر من الكعبة. أما بعد الستة لا، ما هم منها، لكن ستة هذرع من جدار الكعبة اللي في الحجر إلى ستة هذرع هذه من الكعبة، فمن صلى فيه كان صلى في الكعبة.
هل
يصلحون
يتجه على
أي
اتجاه إذا
قلت وين هو فيه؟
داخل الحجر.
لا، ما يصلح يتجه إلا على قدر الكعبة، لأنه الاتجاه لابد أن يكون على شاخص، وهناك ما في شاخص، ما في جدار قائم، الجدار بعد الكعبة، الجدار بعد اللي هو من حساب الكعبة، فلا يصلح. ولذلك وقت عمارة، وقت لما كانت معدودة وجاء وقت الموسم آخر عمار عمرت فيه في عام 1040 قاموا لها سقالة من خشب وستروها وجعلوا الناس يستقبلونه ويطوفون عليه، ما تخلص إذا تبدون. ولو دخلت مثلا، ولذلك سطح الكعبة لو ما يصح تصل سطح الكعبة، لابد يكون قدامك شيء تستقبله من الكعبة، الكعبة ما لها ستر فوق، لابد أن يكون. لو دخلت الكعبة والباب مفتوح واستقبلت الباب وهو مفتوح ما تصح الصلاة، لابد أن تستقبل شيء منه. لذلك في الحجر تصلي لازم تستقبل الكعبة. ها؟ إيه؟ في الحجر وتستقبل تستقبل الكعبة.
تستقبل الكعبة.
الالتزام هذا الالتزام ذا شيء آخر، هذا شيء آخر الالتزام. بعض العلماء يقول لا بأس به، بعض العلماء يكرهه. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام التزم في مكان معين، ما في كل الكعبة، التزم ما بين الحجر، ما بين الحجر الأسود والباب. التصق النبي وضع صدره يديه وخده عليه وقف يده طويل عندما أراد الوداع صلى الله عليه وسلم. فوردت حديث أن الصحابة عملوا هذا في بقية أجزاء الكعبة، ولكن الحديث هذه ما هي بين ذات القوة، فلذلك بعضهم ما يستحب هذا وبعضهم يستحبها. المقصود ان ما في ان شاء الله شيء. نعم.
الصلاه داخل الكعبه لها كلمه معينه؟
اه
الصلاه داخل الكعبه لها
معينه. الصلاه داخل الكعبه، الصلاه داخل الكعبه
لها افضليه معينه يعني؟
لا، لكن انه ابتداء بالنبي، النبي دخل وصلى ركعتين فيها، ولا دخل النبي عليه الصلاه والسلام من اجل الصلاه، لا، دخل من أجل تكسير الأصنام التي كان فيها، فلما أزالها ومسح الصور عليه الصلاة والسلام وأزال ما فيها صلى فيها ركعتين. وفي بعض الأحاديث أن النبي دخل ولا صلى، لكن الصحيح أنه صلى فيها، وإلا فروي حديث أنه دخل وصلى ويروي أنه ما صلى فيها، لكن الصحيح أنه صلى فيها. هنا
قماش هذا اللي مسروق فيه، قماش اللي مسروق فيه الكعبة نجا تكسيره، وهذا بعض الناس يأخذ هذا
جاي يقول له
يقول ماشي اللي بسلم الكعبه جوا
ايه
بعض تبارك بها
الا على هذا ما ينطبق لان الحجاره الكعبه حجاره الفضيله الشريف للموضع للمكان ما هو بالاحجار اللي بنيت بها الكعبه احجار الكعبه مجوبة من جبل الكعبه هذا وبعضها مجوبة من المقطع جبلا عند الشرايع يسمى المقطع يقطعون منه الصخور ليبنون الكعبه احتاجوا الى احجاره هذه مجوبة مهمة من الكعبه فالمكان محل الحرمه للمكان نفسه لو زيد حجر من الكعبه مثلا لو بني اعيد بنيانه وصار فيه مثلا فضل حجر هو احجار لغيره سوى ما له فضيله إنما الفضيلة للمكان ما دمت فيها وما دمت في هذا المكان وتطوف عليها هذا هو محل الفضيلة للكعبة ما هو حجارة حجارة مجوبة من جبال ثانية هذا اللي يسمونه جبل الكعبة هنا في حارة الباب والجبل كذلك اللي هناك عند الشرائع يسمونه المقطع يجيبون منه لأنه أملس يجيبون يقطعون منه الحجار على ما يريدون يبنون الكعبة أما هم من الكعبة هذا ما كان فيه حجار ولا شيء فلو زيل حجر منه وحلت صار غير واحد الفضيلة للمكان والاستقبال للمكان نعم لأن أول بيت وضع للناس الذي ببكة يعني وضع هذا المكان وهذا الموضع ما هو بشجارة اللي فيها نعم والله ورد حديث على أنه من الجنة ورد في حديث في إحدى السنن على أنه من الجنة الله أعلم
طال عمرك يدخل
الكعبة لا لازم يصلي بالأربع لا 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 النبي ما صلى إلا بجهة واحدة ما صلى النبي إلا بجهة واحدة فقط لكنه يجوز يصلي هنا ولا هنا ولا هنا ما يخالف لكن النبي لما دخل مع الباب استقبل الجهة هذه وصلى ركعتين بس ما صلى بالجهة الثانية لا لا ما صلى ما دار بك لا 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 ما صلى إلا بالجهة الجهة هذه يستقبل كذا خلى الباب خلف ظهره وصلى عليه الصلاة والسلام
الحديث اللي ورد
فيه
من الجنة لا أكل هذا يعني
أن ده إبراهيم ولا إيش
الحجر لما الحديث اللي ورد فيه من الجنة
إيه نعم هذا ورد فيه حديث
لكن على إبراهيم يعني
في وقت إبراهيم عليه السلام لما وقت إبراهيم لما وصل إلى هذا إسماعيل هو اللي جاب الحجر فيقال والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا الحجر ووفق إسماعيل أنه يشيله وبعض العلماء يقول أنه نزل من الجنة ولما ذهب إسماعيل يبحث عن حجر يضعه في هذا الزاوية وفق إلى هذا وأخذه ونزل من الجنة وبعضهم يقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل على إبراهيم فالله أعلم ما هناك حديث ثابت على النبي بحيث أنه يجب المصير إليها نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشد عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر من البيت وقال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة
نعم والقول الحجر يعني قسم من الحجر هو الحجر كله لأن الحجر موجود حتى على وقت إسماعيل الحجر محجر من قبل أن يهدونها لكنه دخلوا فيه جزء من الكعبة فالحجر اسم الحجر الحقيقة هو يبدأ من محل ما يبدأ تقويسته لأنه يعني الآن الجدار مقوس عندما تبدأ تقويسه هذا ابتداء اللي مهر من الكعبة قبل التقويس هذا اللي تبع الكعبة نعم نعم
قالت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شان بابه مرتفعا قال فعل ذلك فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهد الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن أوسق بابه بالأرض
نعم قريش لما كان انهم هم اللي قايمين بخدمة البيت وهذا البيت معظم وكلهم يعظموا واللي ساكنين فيه يعظمه الناس تعظيما لهذا البيت ولذلك كانت قريش لها مكانة بين العرب يعظمونهم ويحترمونهم احتراما لهذا البيت لانهم اهل البيت الذين قائمين عليه وهم فلهم قيمتهم ولذلك هم بسبب هذا صار فيهم نوع تكبر على الناس فلذلك لما بنوه رفعوا الباب حتى ما كل واحد على كيف ويدخل، لا احنا ندخل من نشاء، رفعوه حتى يحطون هالسلم اللي يبون يدخلونه واللي ما يدخلون، حتى انهم بعض المرات الى رجل واحد على السلم ما يبونه اجدعوه هو السلم اجدعوه، فهم حطوه من اجل هذا، من اجل انهم ما يمكنون احد يدخل الا باذنهم، ما يمكنون احد يدخل الا بارادتهم، ولو كان على الارض مثل باب الحجر نسفرهم الناس ودخلوا، فهم عاملوا هذا من اجل يتحكموا بالباب، ما احد يدخل الا باذنهم. حتى انهم ذكر بعض المؤرخين انهم اذا ما بغوا احد يدخلوه تركوه حتى يصعد مع السلم، ولا توسط السلم اللي عند الباب قالوا كذا وزدته هو السلم، مشت هو السلم جميعا، وإلى طاح أخذوا سلمهم وأعادوه. هذا السبب، ولذلك عبد الله بن الزبير لما أعاد على ما تمنى النبي، تم من أرضيته وحط له باب من هناك، فجعل الداخل يدخل ويصلي ويطلع مع الباب هذا ولا فيه، لكن
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقلت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريش استقصرت بناءه وجالت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا، حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه.
حمل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على هذا الفعل لما حدثته خالة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن النبي قال كذا، فعمل هذا العمل لأجل أن يأتي على ما تمنى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعله، فذهب صلى الله عليه وسلم ما تعرف عبد الله بن الزبير عاد على كذا، ولكن حصل ما حصل.
قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كاسلمة الإبل.
نعم، لما وصلوا الحاجة أساسات إبراهيم الحجارة اللي ما دمت بالأرض اللي وضعها إبراهيم، لأنه وضع الحجارة الكبيرة الأساسات، لأن الحجارة الكبيرة أولا أنها أثبت للأساس، والثاني أنها ما تكلفوا عليه السلام لأنها ما تحتاج إلى حمل، إذا بيها وحطها بالساس، أما اللي ارتفعت فيه تحتاج إلى شيء، فلذلك وضع الأساسات من الحجارة الكبيرة والتي يكون لها أيضا مهيب مثل ما هو موضوع مثلا الرخام عدار كذا، لا لأنها مختلفة حتى يمسك بعضها ببعض ويشد بعضها ببعض ما يستطيع أحد حركه، يظهر لها أسلمة الإبل، فلما نوصل إليها عرفوا أن هذه قواعد إبراهيم وبنى عليها رضي الله عنه. وجاء في بعض الروايات أن رجلا في وقت عبد الله بن الزبير لما وصلوا إلى هذا وضع العتر هنا وحركه يريد أنهم ينقضون أحدها، فلما اضطربت مكة كلها فرفعوا قالوا خلاص، فتركوها وبنوا على هذه الأساسات، فبنى عليه رضي الله عنه عبد الله بن الزبير على هذا الأساس، عرفوا أن هذه كواحد إبراهيم ولا يمكن يتعرضونه لأن هذا الذي وضعها عليه السلام.
وقد رأيت أساس إبراهيم بجارة كاسرمة
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر.